بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال الشارح: وعن أبي سعيد رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري بضم الخاء المعجمة ودال المهملة ساكنة نسبة إلى خدرة حي من الأنصار كما في القاموس. أنا خدرة حي من الخزرج. قال: الذهبي كان من علماء الصحابة وممن شهد بيعة الشجرة، وهو من الصحابة الذين أو من المكثرين من الصحابة. كان قال: وروى حديثا كثيرا وأفتى مدة، وقد ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من المفتين من الصحابة من الطبقة الثانية. قال: عاش أبو سعيد 86 سنة، ومات في أول سنة 74. أبو سعيد ممن تأخر وفاته من الصحابة، أنا مات بعد العبادلة، بعد عبد الله بن عمر وابن عباس، بل الظاهر أنه آخر المكثرين. أنا مات آخر المكثرين، أنا بعده جابر، أنا آخرهم جابر، جابر بن عبد الله هو آخر المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل جابر توفي أبا سعيد. قال: وحديثه كثير، حدث عنه جماعة من الصحابة. وأبو سعيد كان ممن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وله في الصحيحين 84 حديثا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة، قال: هم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه كما عرفت. أنا كما ذكره في المقدمة أن الثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي. قال: وصححه أحمد. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن: إنه تكلم فيه بعضهم، لكن قال: حكي عن الإمام أحمد. أنا تكلم فيه بعضهم أي كالدارقطني وغيره ضعفوا هذا الحديث، وبعضهم ضعفه بالاضطراب في بعض طرق أو في طرقه. قال: حكي عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث على طريق أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة، طريقه خالية من الاضطراب، وهي أحسن طريق. هو رواه عن هذا عبد الله ابن عبد الله أو ابن عبيد الله ابن رافع، وهو الذي اختلف فيه، ومنهم من يقول أنه مجهول، لكن قد جاء كما ذكر الشيخ الألباني، جاء من طرق ليس فيها اضطراب. قال: ولم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير قد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. فالترمذي نقل في بعض النسخ الترمذي أنه نقل تصحيح أحمد وابن معين لهذا الحديث، ورواية الترمذي عن أحمد وابن معين إسنادها صحيح، لأنه قد ذكر في المقدمة أخذ معنى أخذه أقوال هؤلاء الأئمة، وذكر أسانيد الأسانيد التي أخذ بها أقوال الأئمة. أنا يقول أخذت قول الشافعي من فلان، حدثني به فلان عن فلان، أخذت قول أحمد من حديث مثلا محمد بن إسماعيل الترمذي، وهكذا كل واحد أتى بإسناده أي بأقواله إليه. فلهذا ما يكرر، معنى ما يقول مثلا حدثنا فلان أن مثلا أحمد صححة، أو أن الشافعي قال كذا، أو أن خلاص، لأنه قد ذكر الأسانيد في المقدمة فيذكر الأسماء فقط. فجاء في بعض النسخ نسخ الترمذي أنه قال وصححه أحمد وابن معين. وهذا معنى اشتهر أن الدارقطني ضعفه، لكن ذكر الحافظ في التلخيص أن ابن الجوزي يقول أنه نقل عن الدارقطني أنه قال أنه ليس بثابت، أي هذا الحديث قال ابن الجوزي، ولم نرى ذلك في العلل له ولا في السنن. لكن الظاهر أن ابن الجوزي لم يراه، لكن نقل الحافظ كلام الدارقطني من العلل. طيب قال فالحديث خلاصة الحديث أنه صحيح، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال والحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض، الحيض معنى الخرق التي تضعها المرأة للدم يتسمى حيض. قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، والنتن معنى الأشياء النتنة من العذرة وغيرها. فقال الماء طهور. قال الحديث هكذا في سنن أبي داود، وفي لفظ فيه إن الماء كما ساقه المصنف. قال واعلم أنه قد أطال هنا في الشرح المقال واستوفى ما قيل في حكم المياه من الأقوال، والتقتصر في الخوض في المياه على قدر يجتمع فيه شمل الأحاديث ويعرف به مآخذ الأقوال ووجوه الاستدلال. فنقول هذه مسألة بئر بضاعة ذكر الإمام داود بعد أن خرج هذا الحديث أنه قاسها، وأنه دخل هذا المكان ووجد ماءها أصفر على طول المكث، وقاسها على أنها طولها وعرضها ذراعين طول وذراعين عرض. معنى الظاهر معنى متر، قرابة متر، متر طولا ومتر عرضا. واستشكل الإمام الخطابي وغيره قوله ويطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، هل معنى يطرح فيها أنه يرمون في هذا الماء؟ هذا صعب. أنا هذه بئر بضاعة كانت لرجل يهودي، ثم كان المسلمون يستعملونها، فيستعملون ماءها للشرب وكذا، صعب أن يضعون الخرق وهذه الأشياء فيها معنى مباشرة. ولهذا قال بعض الشراح كالخطابي وغيره قال ليس ظاهر الكلام، أنا بمعنى كلامه ليس ظاهر الكلام معنى هو الذي أنهم مثلا أن الصحابة هم يضعون هذه الأشياء، لا، قال إنما قد يكون معنى يضعونها في أماكن الزبالات وكذا أو القمامة وكذا، تأتي الريح وتنقل هذه الأشياء إلى هذه البئر. وذكر بعض الشراح أن هذه البئر في محل سيل، محل وادي، فإذا جاء السيل أتى بهذه الأشياء وطرحها فيها. هذا كله استبعاد أن الصحابة هم الذين يطرحون هذه الأمور، لأنه صعب معنى مكان ماء الناس يشربون فيه ويغتسلون وسيأتي إنسان ويضع النتن فيه. فلكن الظاهر، ولهذا جاء ويطرح فيها، يطرح فيها على وجه المجهول، قد يكون معنى بفعل إنسان، وقد يكون أنها الريح تأتي بها وتقع فيها هذه الأشياء. وسيأتي إن شاء الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث. طيب، قال: وقد وردت أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه، فمنها حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا أصل في هذا الباب، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وطهور معناه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا الأصل، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاءت رواية كما سيأتي في الحديث الذي بعده، جاءت رواية أن قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ولكن هذه الرواية لا تصح، لكن قد أجمع العلماء على ثبوتها، قد أجمع العلماء على ثبوت هذه الزيادة، معنى أقصد على العمل بها، كما ذكر الشافعي وذكر أيضا ابن المنذر وجماعة من العلماء أن هذه الزيادة وإن كانت لا تصح، لكن قد أجمع العلماء على العمل بها، أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. قال: وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وحديث الأمر بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي في المسجد، وهذا في الصحيحين، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري ومسلم من حديث أنس. قال: وحديث إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا في الصحيحين كذلك. وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أيضا هذا في الصحيحين. وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي الصحيحين. قال: هذه معنى الحديث، يقول مجموع هذه الحديث يؤخذ منها أحكام المياه. قال: الحديث وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه، وهي حديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنف. إذا عرفت هذا فإنه اختلفت آراء العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه، فذهب القاسم ويحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة هذا من؟ الذي يقال له الهادي، يحيى بن حمزة الهادي هذا المقبور في صعدة، وهو إمام الهادوية، أنا الذي ينسب إليه مذهب الزيدية، هم يقولون زيدية وهم أصل هادوية، أما زيد ابن علي لم يثبت عنه شيء مما يذكرونه إلا الشيء اليسير، ولم يكن له مذهب معين، معنى ما أثر عنه أنه كان يذهب إلى مذهب معين، ولم يصح عنه إلا أشياء يسيرة في الفقه. وأما المسند والجامع الذي ينسب إليه فهي كتب مكذوبة، والذي وضعها عمرو بن هارون الواسط، وهو كذاب، كما قال الإمام ابن معين، قال: كذاب خبيث، كان متشيع، فكان يضع الكتب على زيد بن علي رحمه الله. فلهذا اسمه عمر بن هارون الواسط، عمر بن محمد، مهم، عمر اسمه الواسط، ما أدري هل هو ابن هارون أو ابن محمد. في آخر اسمه عمر بن هارون أيضا، كذاب. فهذا الرجل هو الذي وضع كتب التي تنسب إلى زيد ابن علي رضي الله تعالى عنه. وإلا فمذهب ما يسمى بالزيدية هو مذهب الهادوية، يعني هو المذهب الذي ينسب إلى يحيى بن حمزة. ويحيى بن حمزة كان من معنا من الشيعة الزيدية الذين قتلوا الناس في شمال معنا في صعدة وما حولها. قال فذهب القاسم يحيى بن حمزة وجماعة من الآل، أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذين ينسبون إلى البيت لأنهم ينسبون إلى الحسين بن علي. قال ومالك والظاهرية وأحمد في أحد قولي وجماعة من أصحابي إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء طهور، وإنما حكموا بعدم طهوريته ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك ما يأتي الكلام عليه قريبا. قال وذهب الهادوية والحام عنا الهادوية هم أتباع يحيى بن حمزة أو لعله خالفوه في هذا، لأن الهادوية الذين جاءوا من المتأخرين أخذوا أصولهم من مذهب الحنفية، معنى المذهب الزيدي مذهب مشكل غالبا ما أخذ أصوله مأخوذة من مذهب الحنفي، وأخذوا أيضا بعض الأصول من مذهب الشافعي. فلهذا الحنفية الزيدية المتأخرة مثل صاحب كتاب حدائق الأزهار وكذا هم أصلا على مذهب الحنفي، وصلا على المذهب الحنفي، وإنما زادوا بعض الأشياء وضعوها من كلام يحيى بن حمزة وكذا. قال وذهب الهادوي والحنفي والشافعي لقسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير. فذهب الهادوي لتحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل أو المستعمل للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وما عدا ذلك فهو الكثير. أنا إذا كان استعمله صار مستعملا كله فهذا يعتبر قليل. وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، على مثل الماء الذي يكون فيه شيء مثلا المقالد هذه التي كانت قديما، معنى عندهم العبرة أنك إذا حركت طرف الماء تحرك الطرف الثاني، إذا تحرك الطرف الثاني معنى أنه قليل، وإذا لم يتحرك معنى أنه كثير. هذا تفسير الحنفية للقليل والكثير. قال وهذا رأي الإمام أي أبو حنيفة، وأما رأي صاحبيه فعشرة من عشرة، وما عداه فهو القليل. عشرة من عشرة، أنا عشرة في عشرة، الظاهر أنه يريدون ذراع. قال وذهب الشافعي إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من قلال هجر، وذلك نحو 500 رطل عملا بحديث القلتين وما عداه فهو القليل. الآن هنا مسائل، المسألة الأولى أولا تحديد القليل والكثير، معنى تحديد الماء القليل والماء الكثير. فهذا التحديد حدده أحمد والشافعي بحديث القلتين، حديث القلتين وهو تحديد صحيح، لأن حديث القلتين في معنى صحيح أقل أحوالي أنه حسن، ففيه تحديد للقليل والكثير، ما بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وأما ما ذكره الحنفية والظاهرية وأيضا الهادوية فهو قول لم يعرف مستنده، إلا العقل، فلهذا لا يلتفت إليه. طيب، المسألة الثانية وهو الماء الذي وقعت فيه النجاسة، الماء الذي وقعت فيه النجاسة، فذكر أولا أن جماعة من أهل العلم كمالك ورواية عن أحمد وهو قول جماعة من الصحابة أنه إن وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره فهو ماء طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، فما دام أنه لم تغيره النجاسة فيكون الماء يتوضأ به، يكون الماء طهور، على حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجس شيء، فمتى تنجس تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه. أنا يقولون أن الماء ليس له طعم ولا لون ولا ريح، لكن ليس معنى أنه ليس معنى معدوم، لا، له لون لكن لون ماء، ليس له لون من الألوان هذه المعروفة، والطعم أيضا طعم الماء، ليس من الطعم المعروف بالحلو والحامض وهكذا المر، فالماء طعمه معروف، وكذلك اللون والرائحة. فلهذا إذا تغير شيء من هذه الأوصاف الثلاثة بالنجاسة صار الماء نجس ولا يجوز أن يستعمل، وهذا هو قول مالك ورواية عن أحمد وهو الذي تدل عليه الأحاديث. وأما ما قاله الشافعية والحنفية فالظاهر أنه قول مرجوح، وسيذكر المؤلف هنا وجه الخلاف. قال: وجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي أسلفناها، فإن حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم يقضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، معناهم استدلوا بحديث الاستيقاظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا: لماذا لا يضع يديه حتى يغسلها ثلاثا؟ معنى لابد أنها فيها نجاسة. طيب، من أين جاءت النجاسة؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فذكر الشافعي رحمه الله أن أهل الحجاز كان جو معنى الحجاز بلاد حارة، بلاد تعتبر من البلاد الحارة، قال: وكانوا إذا ناموا وكانوا يستنجون بالحجارة، وكانوا يستنجون غالبهم بالحجارة، فإذا نام أحدهم خرج العرق، وقد يسيل هذا العرق في مكان النجاسة، فتسيل النجاسة في جسده فقد يمسها بيده. أنا هذا تفسير الشافعي رحمه الله، توضيح للحديث، لكن هذا التفسير لم يوافق عليه كثير من أهل العلم، لكن لأنه محتمل ليس صريحا، لأنه محتمل. والأصل أن مثل هذه العلل التي تأتي في الكتاب والسنة إذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يذكر العلة صراحة يعتبرونها علة تعبدية، يقولون أنها علة تعبدية، لا ندري ما العلة في هذا. فعدم إدخال اليد عند النوم عندما يقوم يستيقظ الإنسان في الإناء لا يدل على أنها نجاسة، لا يدل على أنها نجاسة، قد تكون هناك علة أخرى تمنع من هذا، وهذا علمه عند الله، فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي هو يتعلق بالمكلفين أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فدل على أنه ليس لها تعلق بالنجاسة. وكذلك قال: حديث الولوغ والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه، أيضا هذا الحديث، أو حديث أيضا الماء الدائم، البول في الماء الدائم، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البول في الماء الدائم والماء الجاري، أنا كأن البول في الماء الدائم جائز، أقصد منهي عنه، والبول الجاري لم يذكر شيء فيه، فقال قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، معنى جاء في رواية قد يكون من تفسير الصحابة الذي لا يجري، فلهذا فالبول في الماء الدائم غير البول في الماء الدائم غير البول في الماء الجاري. فلكن هل يؤثر هذا البول في نجاسة الماء أو لا يؤثر؟ فهذا ليس في الحديث، ليس في الحديث. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم حتى لا يكثر البائلين، حتى لا يكثر البائلين. لو أنه مثلا من جاء وبال في الماء الدائم هذا الساكن لا شك أنه سيتغير ويتنجس ولو كان كثيرا، أو حتى ستظهر منه الرائحة من كثرة البائلين. طيب، وأما ولوغ الكلب أيضا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة أنه فيه نجاسة، وطهور الإناء لا يدل على نجاسة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل بالإناء فاغسلوه سبعا، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بالإناء مع أن الإناء ليس له دخل، وإنما الولوغ كان في الماء الذي في هذا الإناء، ولم يذكر عن الإناء هذا أو عن الماء شيء. جاءت رواية عند النسائي بالأمر بإراقته، لكنها حكم عليها العلماء أنها شاذة، شذ بها الواسط حسن بن علي الواسط. فلهذا فيقال أنه لا دليل أيضا على ذلك، وإنما العبرة بالنجاسة، إذا تنجس الماء فإنه يكون نجسا، أي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، وإذا لم تتغير فإنه يجوز أن يتوضأ به، لكن إذا وجد كما قال الإمام الشوكاني غيره فالأفضل غيره، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وعارضها حديث بول الأعرابي والأمر بصب الذنوب من الماء، عارض هذه الحديث، لأن لما بال الأعرابي صب عليه الذنوب من الماء، وهذا الذنوب من الماء لا شك أنه عندهم كلهم أنه قليل، أنا عندهم كلهم على كلامهم كلهم كلهم على كلام الشافعي وكلام الحنفي وكلام مالك أيضا وأحمد معنا وكلام الهادوية أيضا، باختلافهم كلهم عندهم الذنوب يعتبر قليل، ما قليل. وصبه النبي صلى الله عليه وسلم على بول الأعرابي، أمر بصب هذا الذنوب من الماء على بول الأعرابي. فاستدل المالكية أن هذا الحديث دليل على أن البول لا ينجس إلا إذا تغير، فهذا الماء سيذهب بأثر البول، سيذهب بأثر البول. فلهذا قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب الماء على بول فدل على أن العبرة بالنجاسة، العبرة بالنجاسة. فلهذا قال العلماء أن ورود هذا الماء على البول مثل ورود البول على الماء. ولهذا يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله قال من فرق بين ورود الماء على البول وورود البول على الماء فهو لم يأتي بحجة أبدا، أنا يريد الشافعي رحمه الله فرق بين ورود الماء على البول وورود البول على الماء، يقول مثلا أن البول إذا ورد على الماء ليس كورود الماء على البول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول قليل على بول، وذنوب قليل، لكن الذي يأتي ويبول في ماء قليل فإنه ينجس، معنى ينجس هذا الماء، واستدل بحديث القلتين. لكن الصحيح أنه لا فرق، لا فرق بين ورود الماء على البول وورود البول على الماء، فالعبرة هو معنى اختفاء النجاسة وذهاب النجاسة. طيب، قال وقال من المعلوم أنه قد ظهر ذلك الموضع الذي طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك الذنوب. وكذلك قول الماء لا ينجسه شيء. فقال الأولون وهم القائلون لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه، يجمع بين الحديث بالقول بأنه لا ينجسه شيء كما دل له هذا اللفظ، ودل عليه حديث بول الأعرابي عن حديث أبي سعيد وحديث بول الأعرابي وحديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليس واردة لبيان حكم نجاسة الماء، بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة، وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها، أمر تعبدي لا نعلم لماذا صلاة الظهر أربعا صلاة المغرب ثلاثا ما لا ندري. قال ونحو قيل بل النهي في هذه الحديث الكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. وجمع الشافعية بين الحديث بأن حديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ القلتين فما فوقه هو كثير، وحديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم محمول على القليل، وحديث القلتين سيأتي توجيهه إن شاء الله تعالى. وعند الهادوية حن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسله ماله. طيب إن شاء الله نكتفي هذا ونكمل في درس اللاحق.